بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى علم البيان. من العلوم التي تدرس في علوم البلاغة هو علم البيان. المصنف لم يذكر لنا تعريفا له أو إيضاحا لموضوعه أو فائدته أو الثمرة منه، لا بأس إحنا نعطي بيان وتوضيح لعلم البيان. علم البيان في اللغة هو بمعنى الكشف والإيضاح والظهور. أما علم البيان اصطلاحا كتعريف هو العلم بالأصول والقواعد التي يعرف بها إيراد المعنى الواحد عليكم السلام. العلم بأصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، بعضها يختلف عن بعض، نعم، في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى. بمعنى أنه مجال علم البيان هو الصور الأدبية اللي يبدعها المتكلم، فيستطيع من خلالها التعبير عن المعنى الواحد بطرائق مختلفة، بعضها أكثر جمالاً من البعض الآخر، ويكون تأثيرها في النفوس على قدر ما فيها من الإبداع. كيف يستطيع المتكلم أن يرسم صورة الإبداع والجمال في تلك الصورة يكون فيها تأثير في النفس أكثر، وكيف يجعلها قريبة إلى العقل والوجدان يكون صورة الإبداع والبلاغة فيها أكثر. إذن علم البيان هو العلم بأصول وقواعد نستطيع من خلالها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، بعضها يختلف عن بعض، في وضوح الدلالة العقلية على نفس ذلك المعنى. نعم، هذا تعريف علم البيان. موضوع علم البيان هو الألفاظ العربية، من حيث أولا التشبيه، اثنين المجاز، ثلاثة الكناية. هاي مواضيعها الثلاثة، يعني علم البيان راح يتناول دراسة ثلاثة مواضيع: التشبيه، المجاز، الكناية. هذه الصور تبعث الجمال في النفس والإعجاب في الشعور، لأن هي في حقيقتها قائمة على الخيال الواسع وعلى الإحساس المرهف لدى المتكلم، يستطيع من خلالها إبداع الصور اللي يوصل فيها المعنى بصور وطرق مختلفة لمن؟ إلى السامع المتلقي. واضع علم البيان قيل هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، الذي دون مسائل هذا العلم في كتاب أسماه مجاز القرآن، حتى وصل هذا العلم إلى العالم عبد القاهر الجرجاني، فأحكم أساسه وشيد بنيانه ورتب قواعده، وتبعه الجاحظ وابن المعتز وقدامة وأبو هلال العسكري. هذول جميعهم علماء كتبوا في علم البيان، وكتبوا في التشبيه والمجاز، كتبوا في الكناية. نعم، الآن السؤال: ما هو ثمرة وفائدة علم البيان؟ يعني ما هي الفائدة اللي نستفيد منها في علم البيان؟ علم البيان يوقفنا على أسرار كلام العرب، سواء كان منثور أو كان منظوم على نحو الشعر. من خلال معرفة مواضيع علم البيان نستطيع أن نعرف مقدار الفصاحة والبلاغة الموجود في كلام العرب، سواء كان منثور أو منظوم على نحو الشعر. إذن الثمرة والفائدة من علم البيان هي معرفة أسرار كلام العرب وما فيه من تفاوت في فنون الفصاحة ودرجات البلاغة. نعم، هذا معنى علم البيان لغة واصطلاحا، والموضوع اللي درسه ويتناوله، والعالم أول من وضعه وكتب فيه، والفائدة والثمرة من علم البيان. أول مواضيع علم البيان هو علم التشبيه. ما معنى التشبيه؟ التشبيه في اللغة بمعنى المماثلة، تقول هذا الشيء يشبه هذا الشيء، بمعنى يماثله، يناظره، يقاربه، هذا معنى التشبيه. فالتشبيه يعني المماثلة، بمعنى المماثلة أو المشابهة أو المقاربة. هذا في اللغة. في الاصطلاح التشبيه من مواضيع علم البيان، وهو عبارة عن عقد مماثلة بين أمرين أو أكثر، يقصد اشتراكهم في صفة أو أكثر من صفة من خلال استخدام أداة لغرض يقصده المتكلم. يعني المتكلم يحاول يشبه شيئا بشيء، يحاول يعقد مماثلة ومشابهة ومقاربة بين شيء وشيء، الغرض منها إيصال معنى. المتكلم من خلالها يريد يوصل معنى للمتلقي السامع. طبعا إذا أنت أردت إثبات صفة لموصوف مع التوضيح أو بيان وجه المبالغة، راح تعمد لهذا الشيء فتجد أنه فيه صفة واضحة. هذه الصفة تحاول تعقد مماثلة ومشابهة معها مع صفة أخرى قريبة لها في المعنى، لأنه إحنا قلنا علم البيان يورد المعنى الواحد بطرق مختلفة. فأنت عندك معنى مثل معنى الشجاعة، تريد تماثله وتشابهه وتقربه بمعنى يشابهه ويماثله مثلا، فتشابهه بالأسد لأن الأسد معروف بالافتراس والشجاعة مثلا. أو عندك مثلا الإقدام، تحاول تشابهه وتماثله بشيء قريب منه فتقاربه وتشابهه بمن؟ بالسيف. وهكذا سوف نذكر أمثلة لها، مثلا وضاعة الوجه، الضياء الموجود في الوجه نحاول ونقاربه ونماثله ونشابهه بالشمس، كما أن الوجه فيه ضياء ونور، الشمس فيها ضياء ونور. هاي يسموها عقد مماثلة، مشابهة، مماثلة، مناظرة، مقاربة. الغرض من عدها إيصال المعنى بمعنى آخر يقاربه أو يماثله، وهذه صور من صور الإبداع. إذا أردت إثبات صفة لموصوف مع التوضيح أو وجه من المبالغة، راح أنت تعمد لهذا الشيء الموجود به الصفة واضحة وتعقد مماثلة تجعلها وسيلة لتوضيح تلك الصفة أو بيان المبالغة في إثباتها. هو هذا التشبيه. لهذا يقال إنه التشبيه هو طريقة من طرق بيان طبيعة المعنى لكن بوجه آخر مماثل يقاربه. هذا التشبيه فيه أركان أربعة تسمى بأركان التشبيه. أولا عندنا الطرف الأول اللي موجود في التشبيه يسمى المشبه، يعني الشيء الذي يراد تشبيهه وإلحاقه بالغير، هذا نسميه مشبه. اللي إحنا نريد هو مشبه، يعني معنى إحنا نريد هذا المعنى نشابهه ونماثله بمعنى آخر قريب له، هذا أولا نسميه المشبه. فالمشبه هو الشيء الذي يراد تشبيهه وإلحاقه بغيره، كما الآن راح نذكر مثال لذلك يذكر إن المصنف ونطبق عليه. اثنين عندنا الشيء الذي يشبهه، يعني الأمر الذي راح يلحق بالمشبه، هذا نسميه المشبه به. المشبه به يعني المعنى الآخر اللي نماثله ونشابهه عليه نسميه المشبه به. هذان يسمان طرفان التشبيه، طرفي التشبيه. نعم، وما يجوز حذفهم من مادة التشبيه، ما يجوز حذفهم اثنيناتهم، لأن هذان أسس قائمة مشبه ومشبه به. إذا حذفت واحد من الطرفين بعد ما نسميه تشبيه، لأن نعم قد يكون واضح فلا يذكر لكن يوجد دليل عليه، لكن لا يجوز حذفه نهائيا ولو من دون الدليل عليه، لأنه إذا حذفنا واحد منهم راح تتحول الجملة إلى معنى آخر لا نسميه تشبيها. توجد صفة مشتركة بين الطرفين تجمع بين المشبه والمشبه به، يمكن أن يكون وجه للجمع بينهما. مثلا عندما أنت تريد تشبه النور في الوجه بسبب ضياءه بأنه الشمس، يوجد وجه يجمع بيناتهم وهي منه الوضاء، كما أن الوجه فيه وضوء ونور، الشمس أيضا فيها وضاء ونور. إذن أكو صفة مشتركة تجمع بيناتهم. هاي الصفة المشتركة اللي تجمع بيناتهم نسميها وجه الشبه. وجه الشبه يعني الجهة اللي تتشابه بينها الطرفين. تمام. وعندنا أخيرا الأداة اللي نستخدمها في التشبيه نسميها أداة التشبيه. هي لفظ يدل على التشبيه يربط المشبه بالمشبه به، يعني المشبه الشيء الذي نريد أن نشبهه بالمشبه به، يعني بالشيء الذي يشبهه ويلحق بالمشبه. ها طبعا أداة التشبيه ستأتينا مرة تكون لفظ اسم فعل حرف مثل كإن وهكذا، راح نذكر أيضا تفصيلها. إذن أركان التشبيه قد أصبحت عندنا 4 أركان التشبيه: المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة الشبه. هذا نسميها أركان التمثيل، 4 نسميها أركان التمثيل. الآن المصنف اتبع طريقة تسمى التعريف بالمثال، يعني يعطينا مثال يشرح لنا المثال من خلاله يعرفنا بمعنى التشبيه. هاي الطريقة لعله درسناها سابقا في المنطق تسمى التعريف بالمثال. راح يعطينا مثال من خلاله نعرف شنو التشبيه. ذكرنا قول أبو علاء المعرف المديح، يريد يمدح شخص آخر فيقول له: أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوان في علو المكان. يعني أنت المشبه كي هاي أداة التشبيه، هذا الركن الثاني. كالشمس، أنت كالشمس، أنت المشبه كالشمس المشبه به، هذا كالشمس هذا مشبه به. في الضياء، هذا وجه الشبه في الضياء، أنت كالشمس في الضياء، أنت المشبه كأداة التشبيه الشمس المشبه به في الضياء، هذا وجه الشبه. يعني أنت كالشمس بماذا؟ بوضاءة الوجه وبهاء الطلعة وعلو المكان. وإن جاوزته كيوان في علو المكان، كيوان هذا كوكب زحل يعتبر من أعلى الكواكب السيارة. يقول له: أنت صاحب مكان فيها علو. عليكم السلام ورحمة الله. أنت صاحب مكان في العلو، وعلو مكانك جاوز علو كوكب زحل الذي يعد من أعلى الكواكب السيارة. فإذا أنت لك من وضاءة الوجه وبهاء الطلعة كالشمس، وأنت جاوزت في علو مكانك وقدرك كوكب زحل الذي هو أعلى الكواكب السيارة. فهنا الشاعر من راد يمدح ممدوحة، فراد يشبه وضوء الوجه وتلالؤ الطلعة وبهاءها وعلو مكانه، فأراد أن يأتي بصفة تقوى فيها هذا وجه الاشتراك، يعني وضاءة الوجه، الضياء الموجود في الوجه والنور. ما هو الشيء اللي نشبهه بما هو يشابهه بالضوء أو يضاهيه ويعلوه؟ ما نجد إلا الشمس، فإن الشمس هي فيها الضياء والإشراق، ما وجدنا أقوى من الشمس حتى نشابه بها ضوء الوجه وضياءه ونوره وبهاء الطلعة الموجود فيه، فضاهاه بها. فجاءه بماذا؟ فجاء به من حيث المشابهة والتمثيل وبيان المضاهاة والمضاهات بينهما. إذن أنت لك من ضياء الوجه كضياء الشمس، هذا وجه المشابهة والمماثلة والمناظرة. وجاء بحرف الكاف اللي هو أداة التشبيه. نلاحظ الآن راح نشوف أركان التمثيل، أركان التشبيه والتمثيل الموجودة. أركان التشبيه: أنت هذا المشبه، ك أداة التشبيه، كالشمس المشبه به، في الضياء وجه الشبه. هاي 4 أركان تسمى أركان التمثيل. إذن الشاعر مدح ممدوحة وأنه حاول يشابه ويماثل وجهه المضيء المتلالئ اللي عنده بهاء في الطلعة، فأراد أن يمثل بقوة أقوى في هذه الصفة اللي هي الضياء والإشراق، فلم يجد أقوى من الشمس أن يشبهه ويمثله بها. نعم، وأتى بالمشابهة والمماثلة والمضاهاة بحرف الكاف اللي هو نسمي أداة التشبيه. هذا مثال. مثال آخر، وقال آخر: أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. أنت المشبه ك هاي أداة التشبيه، الليث هذا مشبه به، في الشجاعة يعني أنت كالليث يعني كالأسد، الليث من أسماء الأسد، أنت كالأسد في الشجاعة، لأنه ما يوجد تمثيل ومماثلة لصفة تشبه شجاعتك مثل شجاعة الأسد. والإقدام يعني أنت صاحب إقدام، ليس عندك تردد أو انهزام، وإقدامك كإقدام السيف، إذن ما وجد مماثلة ومناظرة للإقدام مثل إقدام منه، مثل إقدام السيف. فهنا راد الشاعر اللي يمدح ممدوحة، راد أن يصفه بصفتين اللي هي الشجاعة ومصارعة الشدائد، فبحث عن نظيرين لهاتين الصفتين، فشبه صفة الشجاعة بالأسد، يعني الأسد معروف بالافتراس فيعطوه الشجاعة، فضاهاه بالأسد، فشجاعتك كشجاعة الأسد، وأنت عندك مصارعة وإقدام ومصارعة للشدائد مثل السيف، لأن السيف ماذا يفعل؟ السيف يقارع الخطوب، يعني يصارع الشدائد ويتغلب عليها مثل المعارك وغيرها، السيف هو اللي يتغلب على الشدائد والمعارك. والمضاهاة، وجاء بحرف التشبيه اللي هو الكاف: أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. أنت مشبه، المشبه اللي نريد نشبهه كأداة التشبيه، الليث هو المشبه به في الشجاعة، هذا وجه الشبه بينكما. وعندنا تشبيه ثاني في البيت وهو والسيف، السيف والإقدام، الإقدام مشبه والسيف مشبه به، يعني نريد نمثل إقدام، أنت نريد نمثل إقدام يكون شابه بمن؟ بالسيف في قراع الخطوب. فإقدامك كالسيف في كيفية قراع الخطوب ومصارعة الشدائد والتغلب عليها. نلاحظ الآن مثال آخر، البيت الثالث، وقال آخر: كأن أخلاقك في لطفها. نعم، أي نعم، هذا إحنا عندنا صفتين، عدة شجاعة وإقدام، شجاعتك بمن وصفناها وشبهناها ومثلناها بالأسد، إقدامك يعني تغلبك على الشدائد بالسيف، لأنه السيف يشابهك، كما أنك أنت عندك إقدام تغلب على الشدائد، السيف هم عنده إقدام وتغلب على الشدائد، إذن أكو صفتين، صفة الشجاعة والإقدام. نعم، الآن قول آخر للشاعر: كأن أخلاقك في لطفها ونعم ورقة فيها نسيم الصباح. شوف كأن هاي أداة التشبيه، كأن أخلاقك المشبه يعني الشيء اللي نريد نشبهه في لطفها، في لطفها هذا طبعا المشبه به منه؟ أنت الممدوح، أنت المشبه الممدوح، نريد نشبه أخلاقك بمن؟ أنت أخلاقك يعني هذا الكاف، أخلاقك هذا الكاف، كاف الضمير راجع على المشبه يعني على الشخص الممدوح اللي احنا جايين نمدحه، فهنا المشبه منه؟ الضمير في كاف، أخلاقك الضمير، هذا ضمير الخطاب، في لطفها يعني في صفائها، ورقة يعني الصفاء والرقة الموجود في أخلاقك هو يشبه نسيم الصباح، لأن نسيم الصباح معروف بمن؟ بالرقة واللطافة. فهنا نراد يشبه أخلاق الممدوح في لطفها وصفائها بمن وصفها؟ لم يجد صفة تقوى بها صفة الرقة والرقة والسهولة والحسن مثل نسيم الصباح. النسيم الصباح يعني الهواء العليل اللي يكون في أول الصباح، هذا هواء بارد سهل نسيمه رقيق، فحاول يشبه أخلاق في لطفها وحسنها ورقتها بأنه كنسيم الصباح، كالهواء العليل الرقيق اللي يكون في أوائل الصباح. فالشاعر حاول يوجد صفة تماثل أخلاق صديقة، من كونها سهلة لينة حسنة لطيفة المعشر دقيقة التعامل، النفس ترتاح لها، فحاول يوجد صفة نظيرة وشبيهة ومثيلة لها كنت تتجلى فيها هاي الصفة وتقوى بها هاي الصفة. فرأى أنه ما يماثلها ويشابهها هو منه نسيم الصباح، فعقد مماثلة بين أخلاق صديقة وبين نسيم الصباح، لأنهم وجه الشبه بينهما هو اللطف والصفاء والرقة. نعم، وجاء بحرف التشبيه اللي هو منه كأن. نعم، مثال آخر البيت الرابع: كأنما الماء في صفائي وقد جرى ذائب اللجين. كأنما هاي أداة التشبيه، كأنما الماء هذا المشبه، في صفاء هذا وجه الشبه، وقد جرى ذائب اللجين، يعني يريد يشبه هذا الماء في صفائه بصفة تقوى فيها أيضا صفة الصفاء، فرأى أنه لم يجد صفاء مثل صفاء الفضة الذائبة. ذائب يعني ما يذوب، اللي الفضة هي نوع من أنواع المعادن، إذا عرضناها للانصهار بدرجة حرارة مرتفعة راح تذوب. اللجين هذا اسم لأسماء الفضة عند العرب، يسمون الفضة اللجين. يقول أنت رادي يوصف الماء، يقول إنه هذا الماء صافي وصفة الصفاء فيه قوية كأنها الفضة الذائبة، يعني الفضة الذائبة تتجلى فيها صفة الصفاء، فحاول يعقد مماثلة ومشابهة وجاء بحرف التشبيه كأن. الآن وين أركان التشبيه؟ كأنما هاي كأن أداة التشبيه، الماء هذا المشبه اللي إحنا نريد نشبهه، في صفاء هذا وجه الشبه، وقد جرى ذائب اللجين، ذائب اللجين هذا المشبه به. إذن الماء مشبه والمشبه به ذائب اللجين، والصفة اللي يشتركون بها اللي إحنا جايين نشبهها ونماثلها هي الصفاء، الصفاء والرقة اللي موجود بيناتهم. نعم، إذن من خلال هاي الأبيات راح نستطيع أن نعرف معنى التشبيه. إذن التشبيه ما هو، ما معناه؟ هو المماثلة، المشابهة، المماثلة أو المقارنة والمقاربة، ونعقد مماثلة بين شيئين توجد بيناتهم صفة أو بعض الصفات المشتركة، نحاول من خلالها المتكلم يورد هذا المعنى بطرق مختلفة. يعني مثلا معنى الضوء، الضياء الموجود في الوجه جئناه بمعنى آخر يشابهه ويماثله كالضياء الشمس. معنى أنك شجاع أنك ليث في الشجاعة. معنى أنك صاحب إقدام ومصارح على الشدائد أنك بمعنى آخر يقاربها أنك السيف. معنى أخلاقك في لطفها وحسنها ورقتها إنك نسيم الصباح. معنى صفاء الماء إنك ماذا؟ ذائب اللجين. تلاحظون؟ هذا معنى علم التشبيه. إذن التشبيه من علوم البيان اللي تعقد مماثلة ومشابهة وتورد المعنى الواحد بطرق مختلفة. طبعا شنو الغرض من ذلك؟ حتى تثير الإعجاب، تثير الجمال في النفس والإعجاب في الشعور، وهذا طبعا كما قلنا يعتمد على خيال واسع وإحساس مرهف يستطيع من خلالها المتكلم أن يماثل ويشابه معنى بمعنى آخر. أركان التشبيه اللي ذكرناها كما قلنا هو المشبه، يعني الشيء اللي إحنا نريد نشبهه ونلحقه بغيره. اثنين، المشبه به اللي هو الشيء الذي يشبه به، يعني الأمر الذي يلحق به المشبه، وهذا كما قلنا نسميه طرفي التشبيه. طبعا لا يجوز حذف أحدهما، لأن هذين الأمرين هم أركان، هما أركان التشبيه، أركان التمثيل وعقد المماثلة، فما يحق نحذف واحد منهما. نعم قد لا يذكر في الكلام أحدهم، لأن لعله توجد دلالة في الكلام تدل عليه، هذا لا مانع منه، لأنه إذا حذفنا أحدهما راح تتغير الجملة، لعله تصبح استعارة كما سيأتينا. هذا يسموه طرفي التشبيه. وأكو صفة مشتركة بين الطرفين تجمع بين المشبه والمشبه به، نسميها وجه الشبه. طبعا وجه الشبه هو من أركان التشبيه، لكن قد يذكر في الكلام وقد لا يذكر. نعم، أحيانا لا يذكر في الكلام لأنه المتكلم يعتمد على فهم المخاطب، هو يفهم يوجد الصفة التي تشترك بيناتهم، وأحيانا يذكر في الكلام. وهذه الصفة اللي موجودة في المشبه به لابد أن تكون أقوى وأشهر من الصفة الموجودة في المشبه، كما رأينا في الأمثلة. ضياء وجهك كالشمس، والضياء في الشمس أقوى من ضياء وجهك. نعم، الشجاعة الموجودة فيك كالليث، الليث والليث الشجاعة الموجودة فيه أقوى منك، والإقدام الموجود عندك كالسيف، والسيف إقدامه أقوى من إقدامك. أخلاقك في لطفها وصفائها وحسنها ورقتها كنسيم الصباح، ونسيم الصباح صفته في الرقة واللطف أقوى من أخلاقك. والماء في صفائه كصفاء ذائب الفضة، وذائب الفضة صفاؤها أقوى من صفاء الماء. هذا معناه أنه الصفة الموجودة في المشبه به لابد أن تكون أقوى وأشهر من الصفة الموجودة في المشبه. نعم، لأنه إحنا نريد أن نشبه ونماثل ونعقد مماثلة بين صفتك والمعنى الآخر، كون المعنى الآخر أقوى حتى يعطي قوة علما لصفة المشبه. نعم، وعندنا أداة التشبيه اللي موجودة، اللي هي أما تكون اسم مثل شبه، ماثل، يماثل، شيء مماثل وما يرادفه، أو قد يكون فعل، مثلا تقول يشبه، يماثل، يضارع، يحاكي، أو تكون حرف مثل الكاف اللي هو من حروف التشبيه، أو كإن اللي هي أداة من أدوات التشبيه. طبعا احنا قلنا لابد في كل تشبيه من وجود طرفي المشبه والمشبه به. نعم، إذا حذف في الكلام لعله للعلم به أو لقرينة تدل عليه، فلهذا احنا نقدر في الإعراب. وطانا المصنف مثال لذلك، عندما تسأل شخص تقول كيف عليون، فيجابك شخص يقول لك كالزهرة الذابلة، يعني هو في حالة كأنه الزهرة الذابلة، كما لو كان هو في حالة حزن مثلا. هذا طبعا الزهرة ك أداة التشبيه، الزهرة الذابلة مشبه به. طبعا المشبه اللي احنا نريد نشبهه أين هو؟ احنا حذفنا للعلم به، يعني علمنا به من كلام مسبق، فتقدير الكلام هو كالزهرة الذابلة، فالمشبه مقدر وموجود وين؟ في الكلام. نعم، إذن الخلاصة والقاعدة، التشبيه هو بيان إن شيء أو أشياء تشارك غيرها في صفة أو أكثر بأداة تسمى أداة التشبيه، مثل الكاف وكأن وغيرها من الألفاظ. وعندنا التشبيه فيه أركان أربعة، هي المشبه والمشبه به. المشبه يعني الشيء الذي يراد تشبيهه، والمشبه به يعني الشيء الذي يشبه به، وهذان الطرفان شو نسميهم؟ طرفي التشبيه، اللي هم أركان قلنا ما يجوز حذفهم، وإذا لم يذكر في الكلام لعله لعلامة ودليل يدل عليه. وأداة التشبيه اللي هي قد تكون اسم أو فعل أو حرف، ووجه الشبه. وجه الشبه يعني الصفة المشتركة اللي تجمع بيناتهم، هاي نسميها وجه الشبه. وقلنا وجه الشبه لابد أن يكون في المشبه به أقوى من المشبه حتى يعطي قيمة للبلاغة، وأظهر في المشبه من المشبه به. ذكرنا أيضا المصنف نموذج قول المعري: رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسود الطيلسان. رب ليل، هاي رب تفيد التقليل، ليل هذا المشبه، كأن شنو؟ أداة التشبيه. كأنه الصبح هذا مشبه به، يعني شبهنا الليل في حسنه كأنه الصبح. في الحسن هذا وجه شبه، الصفة المشتركة اللي تجمع الليل والصبح هو ماذا؟ الحسن. فالليل حسنه كأنه حسن الصباح، كأنه حسن الصبح. وإن كان هذا الليل هو لونه أسود كلون أسود الطيلسان. الطيلسان كساء ولباس يلبس العلماء، مثل الجبة اللي يلبسها أو العلماء، وهذا اللباس كان معروف عند أهل الفرس اللي هم أهل العجم، كانوا يلبسونه يسموه طيالس أو طيالسة. فهذه الجبة اللي كانوا يلبسوها لونها أسود، فيقول هذا الليل في الحسن كأنه الصبح، وإن كان هو لونه أسود كأنه ثوب وكساء الطيلسان الذي يلبسه علماء العجم في سواده. نعم، مثال آخر أعطانا نموذج، وسهيل كوجنة الحب، كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخفقان. وسهيل هو كوكب ضوءه يضرب للحمرة، كانوا العرب يهتدون فيه في طريق الصحراء، يسموه كوكب السهيل، يهتدون به بالطريق في الصحراء حتى يدلهم على المكان اللي يتوجهون إليه. يريد يوصف الحمرة الموجودة بكوكب سهيل، يقول كأنه وجنة الحب في اللون. الوجنة يعني الخد، المحب اللي يصير في حالة خجل يظهر احمرار في وجنة خده. يقول احمرار هذا الكوكب كاحمرار وجنة الخد للمحب اللي يكون في حالة الحياء والاستحياء، فيظهر عليه الحمرة في اللون. وبعد شبهه تشبيه آخر، وقلب المحب في الخفقان، الشخص الذي يكون في حالة عاطفة وحب يحصل عنده خفقان بالقلب، يعني سرعة الضرب، ضربات القلب. ويقول له أنت في لونك كوجنة الحب في اللون، وأنت فيك اهتزاز واضطراب وحركة كأنها قلب المحب في الخفقان، مثل قلب الشخص اللي عنده عاطفة وحب ويهتز ويخفق ويضطرب ويتحرك. هذا تشبيهين، تلاحظون سهيل مشبه ك هاي أداة التشبيه، وجنة الحب مشبه به، في اللون هذا وجه الشبه، وقلب المحب. يعني نرجع أنت سهيل، يرجع مرة لك سهيل، أنت لك صفة أخرى كأنك ماذا، قلب المحب هذا مشبه به في الخفقان، هذا وجه الشبه. والكاف طبعا لم تذكر لأنه إحنا قلنا أداة التشبيه قد تذكر وقد لا تذكر. نعم، هي ذكرت وين؟ في تشبيه سهيل بمن؟ بوجنة الحب، لكن ما ذكرناها في تشبيه سهيل بأنه قلب المحب، قد تقدر ذكرها، يقدر ذكرها. نعم، طبعا هاي الأمثلة والتمارين الموجودة يستطيع الطالب من خلال الممارسة عليها يوجد أركان التشبيه. مثلا نذكر لكم من باب المثال، أنت كالبحر في السماحة والشمس علوا والبدر في الإشراق. أنت هذا مشبه ك، هاي شنو أداة التشبيه، البحر مشبه به، في السماحة هاي وجه الشبه. بعد عندنا تشبيه لآخر، أنت المشبه كأنك الشمس والشمس هذا مشبه به، علوا والبدر في الإشراق، هاي الأداة هي الكاف، لكن الكاف مقدرة، علوا هذا وجه الشبه. عندنا بعد تشبيه ثالث في هذا البيت موجود، والبدر في الإشراق، يعني أنت المشبه كأنك البدر، في البدر مشبه به، في الإشراق وجه الشبه. تلاحظون هذا البيت بثلاث تشبيهات، أنت كالبحر في السماحة واحد، والشمس علوا اثنين، والبدر في الإشراق ثلاثة تشبيهات موجود بهذا البيت. نعم، وتستطيع أنت تمارس من تطبق أركان التشبيه على هذه التمرينات. نعم، الآن نقرأ. قال المصنف علم البيان. نعم، قلنا المصنف ما ذكر لنا مثال بيان إيضاح تعريف لعلم البيان، لكن احنا قلنا البيان هو لغة بمعنى الكشف والإيضاح والظهور، وفي الاصطلاح هو علم بالقواعد والأصول اللي نعرف من خلالها كيف نورد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض في الدلالة على نفس ذلك المعنى. يعني مثلا أنت من تريد تشبه ضياء الوجه معنى، ضياء الوجه معنى، بضياء الشمس معنى آخر بطرق مختلفة. مرة تقول له أنت وجهك ضياء أو وضاء، مرة شو تقول له أنت كالشمس. اختلف، هو المعنى واحد لكن اختلف الطرق، اختلفت الطرق في إرادة المعنى. هذا أسلوب من أساليب البلاغة. فالمعنى الواحد إحنا نستطيع إيصاله وأداءه بأساليب مختلفة، كيف نوضح الدلالة عليه؟ نعم. قال التشبيه أركانه. طبعا لم المصنف ما ذكر تعريف التشبيه لغة واصطلاحا أركانه، استعمل طريقة تسمى طريقة التعريف بالمثال، هاي اللي درسناها في علم المنطق، تعريفه بالمثال. راح يذكر لنا مثال من خلاله يفهمنا التعريف. قال أركانه الأمثلة. قال المعري في المديح، أبو علاء المعري الشاعر المعروف، أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوان في علو المكان. الآن راح نقرأ البيت ونقرأ تطبيقه. في البيت الأول، نعم، شبه أو عرف الشاعر إن ممدوحه، يعني الشخص اللي يريد مدحه، وضيء الوجه، يعني صاحب وجه فيه ضياء، متلالئ الطلعة، يعني عند بهاء في طلعته. نعم، فأراد أن يأتي له بمثيل تقوى فيه الصفة، يعني يكون يجيب له شيء يشابه ويماثله به موجود صفة ماذا؟ الصفاء بالوجه، وهي الضياء والإشراق. الضياء والإشراق وجه الشبه بيناتهم. فلم يجد أقوى من الشمس. ليش قال المصنف أقوى؟ لأن احنا قلنا الصفة الموجودة في المشبه به لابد تكون أقوى من صفة المشبه. فضاهها بها، يعني حصل بيناتهم مضاهات، ولبيان المضاهات أتى بالكاف. الكاف هو منه الأداة والحرف اللي استعمله للتشبيه. نعم. البيت الثاني، وقال آخر أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. لاحظ البيت الثاني، رأى الشاعر ممدوحه متصف بوصفين، أهما الشجاعة، هاي أولا، واثنين مصارعة الشدائد. يعني فالشاعر راح يحاول يشبه الممدوح بالليث والسيف، فهنا المشبه والمشبه به كلاهما شيئين ماديين محسوسان. نعم، فبحث له عن نظيرين في كل منهما، من اللي يماثل ويناظر ويشابه الشجاعة في صفة الشجاعة، وكون الصفة الموجودة في المشبه به أقوى من شجاعته، فوصفه بالليث اللي هو الأسد، فضاهها بالأسد في الأولى اللي هي صفة الشجاعة، وبالسيف في الثانية، الثانية اللي هي مقارعة الخطوب ومواجهة الشدائد والتغلب عليها، أو وصفه بالسيف. فالسيف أيضا يقارع ويخاطئ ويواجه الشدائد ويتغلب عليها. ثم قال في البيت الثالث، كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. وجد الشاعر أنه أخلاق صديقه دمثة، يعني سهلة لينة حسنة، هذا يسموه دمثة، لطيفة، يعني لطيفة المعشر. اللطف يعني هنا بمعنى الرقة، يعني رقيق التعامل في أخلاقه، ترتاح لها النفس، فعمل أن يأتي لها بنظير تتجلى فيه هذه الصفة وتقوى. الأخلاق السهلة اللينة الحسنة اللطيفة الرقيقة، من اللي يشابهها ويضاهيها ويكون لطافتها ورقتها أقوى؟ نسيم الصباح، هذا الهواء العليل في رقته ودقته، يعني أكثر من أخلاقك في صفائها وسهولتها ولينها. فرأى أن نسيم الصباح كذلك، يعني كذلك سهل لين حسن لطيف رقيق، فشبهه به. فكذلك فعقد مماثلة، عقد يعني أوجد مماثلة، يعني مشابهة مماثلة بينهما وبين هذين، وبين هذه المماثلة بالحرف منه كأن اللي هو حرف التشبيه. في البيت الرابع قال كإنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين. البيت الرابع، الشاعر حاول يوجد مماثلة للماء الصافي، يريد يوصف صفاء الماء، فحاول يوجد ما تقوى فيه صفة الصفاء، فرأى إن الفضة الذائبة تتجلى فيها هذه الصفة. الصفة إنه الفضة عند تذويبها بدرجة حرارة مرتفعة تكون صافية، فأنت هذا الماء صفاءه كصفاء الفضة الذائبة، فماثل بينهما وبين هذه المماثلة بالحرف منه كأنك كأن. فأنت ترى في كل بيت من الأبيات الأربعة إن شيئا جعل مثيل شيء في صفة مشتركة بينهما. هذا تعريف التشبيه اصطلاحا، شوف جعل شيء مثيل شيء في صفة مشتركة بينهما، وإن الذي دل على هذه المماثلة هي أداة وهي الكاف أو كأن. هذا طبعا كأن من الحروف المشبهة بالفعل، نعم، وهذا يسمى بالتشبيه. إذن التشبيه ما معنى؟ مماثلة، عقد مقارنة بين أمرين يشتركون بصفة الغرض منه أنه المتكلم يريد يوصل المعنى بطرق مختلفة في الدلالة على نفس ذلك المعنى وبأسلوب مختلف، وهذا ما يسمى بالتشبيه. طبعا التشبيه إلى روعة وجمال وحسن في البلاغة، ويحاول يبين الشيء الخفي بالجلي ويقرب البعيد، يعني الشيء البعيد يحاول يقربه ويزيد معانيه رفعا ووضوحا. فلهذا التشبيه يعتبر لون من ألوان علم البيان وأسلوب من أساليب البلاغة، نعم. وقد رأيت أنه لا بد له من أركان أربعة، الشيء الذي يراد تشبيهه وإلحاقه بالغير، هذا شيء نسميه مشبه، أنت المشبه مثلا، والشيء الذي يشبه به، يعني الأمر اللي إحنا نريد نلحقه بالمشبه هذا نسميه مشبه به، أنت كالشمس، أنت مشبه كالشمس مشبه به، أنت كالليث، أنت مشبه والليث مشبه به، ملاحظ؟ أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح هي مشبه به، وهكذا. هذان يسمان طرفي التشبيه. طبعا قلنا ما يجوز حذفهم اثنيناتهم لأنه بعد ما يصبح جملة تشبيه، نعم إذا حذف واحد منهم وأكو علامة وقرينة لا مانع، من دون علامة وقرينة بعد ما نسميه تشبيه، راح يأتينا إن شاء الله يسموه استعارة، نعم. الصفة المشتركة بين الطرفين تسمى وجه الشبه. شنو الصفة المشتركة؟ اللي هي الضياء، الإشراق. الصفة المشتركة بين الشجاعة، مصارعة الشدائد. بعد المماثلة بمن؟ باللطف والرقة. وجه الشبه الصفاء، وهكذا كما رأيت في هذه الأمثلة. قال ويجب أن تكون هذه الصفة في المشبه به أقوى وأشهر منها في المشبه كما رأيت في الأمثلة اللي ذكرناها. ثم أداة التشبيه، أداة التشبيه لفظ يدل على التشبيه ويربط المشبه بالمشبه به. قد تذكر الأداة، أداة التشبيه قد تذكر وقد تحذف، لكن نحن نستطيع أن نقدرها. هاي أداة التشبيه اللي هي الكاف وكأن ونحوها، نعم. قال ولا بد في كل تشبيه من وجود الطرفين، يعني المشبه والمشبه به، وقد يكون المشبه محذوفا للعلم به. يعني أنا من أريد أمدح شخص ما أستطيع ما أقول أنت أو هو، لأن أنا موجه خطابي وكلامي للتشبيه إليه، فقد يعرف من خطاب الكلام ولكن يقدر في الإعراب، وهذا التقدير بمثابة وجوده، كما إذا سئلت كيف علي فقلت كالزهرة الذابلة، يعني فإن كالزهرة هذا تشبيه، هذا تشبيه، هذا كالزهرة هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو كالزهرة الذابلة. إذن المشبه مقدر، نعم، والتقدير هو الزهرة الذابلة. وقد يحذف وجه الشبه، يعني مثلا ما يقول في الضياء في الشجاعة، أحيانا قد تحذف هذا وجه الشبه، في الصفاء ما يذكر، نعم. وقد تحذف الأداة، وطبعا راح التشبيه يصير به أقسام على حسب ذكر الأداة ووجه التشبيه، هذا إن شاء الله سيأتينا ونبين به أوجه الشبه، نعم. أما القواعد الكلام في تطبيقها يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.